يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله في الميمية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم.
هذه المقدمة من المؤلف رحمه الله، فيها الثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من الثناء والحمد والشكر على آلائه ونعمه، وأنه الواحد الأحد ذو الملك والملكوت، وأنه علم الناس ما لا يعلمون، وهذا من الرحمة بهم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم صلى المؤلف رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ببعض صفاته التي أكرمه الله بها، كالبعثة إلى هذه الأمة، وثنى بالأصحاب والأتباع والتابعين بإحسان لهم، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والأتباع إلى قيام الساعة، لأن من القول الصحيح أن الآل المقصود بهم الأتباع. وهذه السنة في افتتاح أي شيء من الأمور المهمة كالخطبة أو التأليف أو الكلمة أو الموعظة، أنها تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما جاء في الأثر: كل ذي أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهو أقطع أو أجذم أو أبتر، أو كما جاء في الأثر. نعم،
قال رحمه الله: وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم.
هذا البيت يعني إشارة إلى الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو من البشارة لمن سلك طريق الفقه والعلم والتحصيل أن الله جل وعلا أراد به خيرا، فليغتبط بذلك وليحرص عليه وليستمر فيه، ولا يلتفت إلى المثبطات أو الظروف التي تحول بينه وبين هذا.
نعم. قال رحمه الله: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم.
صحيح، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا في قوله عز من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا هو الحث والحظ للمؤمنين على التفقه في الدين والإنذار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال رحمه الله وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعمه.
نعم، الله جل وعلا امتن على عباده بما خصهم به من العلم مع التفاوت فيما بينهم. فأعلى البشر في العلم هم الأنبياء والرسل، لأن الله جل وعلا هيأهم لذلك وجعلهم سفراء بينه وبين عباده. فينزل جبريل عليه السلام بالوحي ويعلمهم من العلم الذي يريد الله إبلاغه إلى الأمم. وهذا يعني من الاختصاص الذي خص الله به الأنبياء والرسل، كما قال عز من قائل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فشرفهم وخصهم بالرسالة.
قال رحمه الله يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم.
نعم، سورة اقرأ أول آية نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد، فجاءه جبريل فضمه إليه ضمة شديدة بعد أن قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثانية قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا إلى زوجته بما حصل له وشكى عليها ما حصل له، فطمأنته وقالت والله لا يخزيك الله لأنك تحمل الكل وتعين على نوائب الخير وتقري الضيف. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقصت عليه الكسة، فقال له هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني أكون شاهدا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم، قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أوذي. ثم لبث الوحي يعني فتر حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم ضاق به الكون، لأنه بانقطاع الوحي خاف أنه يعني يفقد هذه النعمة، حتى قال كفار قريش قال محمد صاحبه قال يعني جفاه وتركه. فنزلت سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكر إلى آخر السورة. فدل ذلك على أن أول الوحي هو الأمر بالقراءة، وكذلك قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك قوله جل وعلا وقل رب زدني علما، من الآيات التي تدل على أن العلم أشرف مطلوب وأعظم مرغوب. نعم.
قال رحمه الله وذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
نعم، كمل.
وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومختشم.
يعني ميز الله بالعلم حتى في الجوارح، يعني في الحيوانات، في قوله عز من قائل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي مدربين كلاب الصيد على إتقان هذه الصفة وهي الصيد. وقول المؤلف رحمه الله ميز، أي جعل لكلاب الصيد ميزة، وهي أن ما أمسكه كلب الصيد المعلم وإن مات يكون حلالا، لأنه من الآلة الشرعية التي يصاد بها. وأما إذا كان الكلب غير معلم أو وجد أثر مع الكلب المعلم في الصيد لكلب غير معلم حرم أكله الصيد. فهذه الميزة التي جعلها الله جل وعلا، جعلها الإسلام لشرف العلم حتى على الحيوانات من الطير والحيوان، سواء كلبا أو من الحيوانات الأخرى التي تدرب على الصيد، فشرفها الله جل وعلا بالعلم وجعل ما أمسكت وقتلت يكون حلالا. نعم.
قال رحمه الله: وذم ربي تعالى الجاهلين بها وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم.
يعني الجهل بالعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إلى آخر الآيات التي ذم فيها الجاهلين.
قال رحمه الله: وليس غبطة إلا في اثنتين هما، وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم.
نعم، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه منه في وجوه البر. ومعنى الحسد هنا الغبطة، يعني لا غبطة جائزة إلا في اثنتين، لأن الحسد مذموم إلا في اثنتين: علم يعمل به الإنسان آناء الليل وآناء النهار، ومال يتصدق منه في وجوه البر، وما عدا ذلك يعني فلا يشرع فيه الغبطة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: المال أو الرجال أربعة، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل في ماله وفق ما علمه من الإحسان والبر، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا فقال: لو أن عندي مالا لعملت فيه كما عمل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في مال الله بغير هدى، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا أعطاه الله مالا ولم يعطه لم يعطه مالا ولم يعطه علما فقال: لو أن عندي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الوزر سواء. نعم.
قال رحمه الله: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم.
نعم.
العلم أعلى وأحلى ما العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن أعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا أولي الهمم.
نعم، هذا كله حث يحث المؤلف رحمه الله على الازدياد، فهو خير ما سمعت الأذن، وخير ما سعت إليه الرجل، وخير ما طلبه العقل وحصله. فيكون الإنسان في هذه الحواس وفي هذه الأوقات وفي هذه الآثار أنه في عبادة وفي طاعة، وكلما زاد في طلبه زاد حبا له وحرصا عليه وظهر عليه أثره. ولذلك تجد العلماء يتفاوتون في الأثر أو التأثر بالعلم. نعم.
قال رحمه الله: العلم أشرف مطلوب وطالبه.
نعم.
لله أكرم من يمشي على قدمه.
نعم، يعني لشرف العلم شرف طالبه، وصار يعني طالب العلم أشرف من يمشي على قدم، لأنه ينفع نفسه وينفع غيره، يحتاج إليه الكل، يحتاج إليه الإنسان والحيوان. فوجود العالم في المجتمع كوجود النور في المكان، ووجود يعني الوسيلة لقضاء الحاجة. وأذكر عندما مرض شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، وكان يعني موئل الناس في الفتية من المنطقة وخارج المنطقة، يأتون من عسير، يأتون من اليمن، يأتون من أماكن بعيدة، يعني أكثر استفتاؤهم في الطلاق. كان الشيخ أحمد رحمه الله في المستشفى، وما أحس بالسيارة إلا عندما تقف عند البيت يسألون فين بيت الشيخ أحمد، كأنهم عندما يسألون يدلون علينا فين بيت الشيخ أحمد، فأقول لهم الشيخ أحمد مريض. ما أحد يعني، قلنا لهم ما فيها أحد. فهذا دليل على أن الإنسان العالم تقضى به الحوائج وينفع الله به. ولهذا كان يعني طلب العلم من الغايات الغالية والعظم التي ينبغي للعاقل أن يحرص عليها ليقوم بفرض الكفاية، لأن إفتاء الناس وتعليمهم من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن في نفس الشخص تعلم العلم الذي يتوقف قبول العمل عليه يكون فرض عين. ففرق بين من يتعلم ليصحح العمل وبين من يتعلم ليفيد الناس. فمن يتعلم ليفيد الناس هذا غايته يعني أو نيته طيب، يريد أن يعني يقوم بهذا الواجب الذي يسقطه عن الآخرين. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله: العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. وطالبه لله يعني من أجل الله لا من أجل الدنيا. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. نعم.
قال رحمه قال رحمه الله: العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع العقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيا فاعتصم.
وعن أولي العلم منفيان فاعتصم. قوله رحمه الله: العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم مثل العالم والجاهل كالحي والميت. فالعالم الذي عنده علم تحيا به روحه وأرواح الآخرين، والجاهل كالميت، أو مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت. ومن أعظم الذكر الذكر المترتب على العلم، قال: العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم طرا وظلمهم. يعني الجهل هو مصدر الشكاوى والظلم، لأن العالم لا يظلم ولا يتعمد الظلم ولا يأتي بما يشقى به من ترك طاعة أو فعل معصية، بل هذا يعني حاصل من الجاهل الذي لا يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النافع والضار. تفضل.
قال رحمه الله: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموال من ورائهم.
نعم، يعني العلم أغلى ميراث، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو هريرة إلى السوق فوجد الناس في سوقهم، فقال: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهبوا يريدون المال، فوجدوا حلقة للذكر، قراءة القرآن وقراءة الحديث، فرجعوا فوجدوه، فقالوا: ما وجدنا ما قلت لنا. قال: ما وجدتم أحد؟ قال: بلى. قالوا: بلى، وجدنا أناسا متحلقين يقرؤون القرآن. قال: فذلك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن العلم أعظم ميراث، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من الخير والعلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم.
العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، يعني الشرع يقوم بالعلم، فبالعلم تعرف الحقوق وتوصل إلى أهلها وتقام الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتستمر الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. بالعلم يحصل هذا، وبدونه لا يحصل. قال وكلما ذكر السلطان في حجج يعني الهيمنة والغلبة والعلو والرفعة والسيادة والرئاسة، هذا هو المراد بالسلطان. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم يعني هو السلطان الحقيقي، السلطان الحقيقي هو العلم. لا سلطة الأيدي لمحتكمين، سلطة اليد يعني إذا لم تكن موزونة بالعلم ظلمت أو ابتزت أو اعتدت أو كسرت. وأما بالعلم فالسلطان يكون يعني سلطان، سلطان عدل، فهو السلطان الحقيقي لا سلطة الأيدي التي لا علم عندها. قال فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، يعني ضرب ولا أخذ ولا، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، إما تكون عادلة ولا تكون ظالمة. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم، يعني سلطان العلم يخاطب القلوب وسلطان اليد يخاطب الأبدان. السلطان الذي يخاطب القلوب ويأتي بها إلى الحق ويمنعها عن الباطل هذا هو السلطان. وأما سلطان اليد فهي تأثيرها على البدن بالضرب أو الظلم أو الغشم. نعم.
قال رحمه الله ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم.
ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم، يعني إذا ارتفع العلم ذهب الدين والدنيا، فلا عبادة قائمة ولا دنيا عادلة، دنيا ظلم ودين مفقود. لماذا؟ لأن السبب والوسيلة فقدت، فلا تجد مجتمع جاهل إلا وجدت فيه الظلم ووجدت فيه الكفر والنفاق والكبائر والمعاصي. فمجتمع يتخلف عنه العلم لا تجد فيه إلا الجهل والظلم والمعاصي والكبائر والشرك والبدع والخرافات. قال ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. نعم.
قال رحمه الله العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم.
يعني فضل العالم والساعي في تحصيل العلم يكون سببا في استغفار المخلوقات له، لأنها تستفيد من علمه، تستفيد من أثر العلم الذي يحمله، فيستفيد الإنسان ويستفيد الحيوان ويستفيد الطير لتعليم الناس في التعامل الحسن معه. ولهذا جاء في الحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل رحمه الله، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تجد العلم يعني عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا لأحد الأنصار في المدينة وكان فيه جمل قد لحق بطنه بظهره، جاء فوضع رأسه بين رجليه ثم هملت عيناه بالدموع، فقال لمن هذا الجمل؟ فقالوا لفلان. فجاء فقال لي يا رسول الله. قال ألا تتقون الله في هذه البهائم؟ إنه يشكو أنك تجيعه وتدئبه، فإما أن تستخدموها حسنة وإما أن تأكلوها حسنة. فدل ذلك على أن العلم رحمة لجميع المخلوقات الموجودة على وجه الأرض، ولهذا تستغفر للعالم لأن أثر العلم وصل إليها، ولأن الله جل وعلا سخر المخلوقات أن تستغفر لطالب العلم، حتى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم.
قال رحمه الله: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أن يكمل.
طيب، يعني طالب العلم مجاهد، لأن الجهاد اسم شامل جامع يشمل يعني جهاد النفس على فعل الطاعة وترك المعصية، يشمل جهاد النفس على طلب العلم وتحصيله، يشمل جهاد النفس على الذكر وحفظ القرآن ومدارسة العلم، يشمل يعني كتابة العلم والصبر على ذلك، يشمل كل يعني شيء فيه حفظ للسنة وفيه حفظ للعقل وفيه حفظ للدين. وليس الجهاد قاصر على جهاد الكفار، بل هو جزء من الجهاد، وحتى المجاهد للكفار يحتاج إلى العلم. فدل ذلك على أن العلم من أشرف أنواع الجهاد. وخارج في طلب العلم خارج في سبيل الله إذا احتسب ذلك. وينبغي للإنسان أن يحتسب في كل عمل بر يعمله أن يحتسب ذلك وجه الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم.
نعم.
والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم.
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
قال رحمه الله: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم.
نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا تغل عليهن، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص، إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. بهذا يكون الإنسان قد عرف قدر العلم وحفظه وبلغه إلى من بعده، فيكون بهذا قد حاز على الشرف وحاز على الفضل وحاز على الدعاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من حفظ العلم محتسبا وحفظه طمعا في حصول هذه الدعوة، نظر الله امرأ أي بيض الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي جاء به كالغيث النازل من السماء كالمطر، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور أو العلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب يعني صلبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها كيعان، وكان منها طائفة إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به، ومثل من فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالذي يسعى في تحصيل العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليفيد غيره من الناس وليؤدي ما سمع إلى من يحتاجه، فهذا يبشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متعرض لها. والله ذو الفضل الكريم، من طلب ما عنده من الفضل بنية خالصة وسعى في تحصيل ذلك فهو الكريم المنان، لا يحرم من حسنت نيته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا. نعم.
قال رحمه الله: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
قال رحمه الله: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم.
نعم، آدم عليه السلام عندما زهدت الملائكة، أو بالأحرى يعني قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، أعطاه من العلم ما لم يعطي الملائكة. ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. الآية. فدل ذلك على أن آدم عليه السلام فضل على الملائكة بالعلم. نعم.
قال رحمه الله: كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم.
يوسف عليه السلام لما أودع السجن، وهذا بتآمر النسوة عليه، وما خلص إليه رأيهم أن يسجن، دخل السجن ودخل معه فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآية. فمكث في السجن بعد أن قص على هؤلاء تأويل الرؤيا. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني سيده، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيها. ثم رأى الملك رؤيا، قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فكان أحد الناجين من السجن الذي رأى أول يوسف عليه السلام أنه يسقي ربه خمرا خرج من السجن وسمع هذه الرؤيا، قال: أنا آتيكم بخبري. فأرسلون، فأرسله إلى يوسف، فذهب إليه وقص عليه رؤيا الملك. فقال له، قص عليه الرؤيا، قال له: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فلما رأى الملك أن يوسف عليه السلام له من الفضل وله من العلم ما ينبغي أن يشفع، ما يجب أن يشفع له ويخرج من السجن، فقال: أتوني به أستخلصه لنفسي. فجاء الرسول يقول له: كلم الملك. قال: اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. راجعوا في المعاملة المتروكة لها سنوات، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لما طلبت يعني من الملك النظر في القضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لخرجت مباشرة. وهذا دليل على علو منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فرجع الرسول فاستدعى الملك النسوة وحقق معهن ما يعني إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راوتها عن نفسه فاستعصم، أنا راوتها عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فجاء يوسف عليه السلام وقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فجعله الله بعد السجن وبعد البهذلة وبعد ما حصل، جعله الله أمينا على خزانة بيت المال ووزيرا للملك، مما استدعى أن يأتي إخوانه لطلب الميرة الطعام، فعرفهم ما هم له منكرون، فخطط لمجيء أبويه إليه وقال: أتوني بأخي لكم من أبيكم. أخوه بنيامين شقيق، وجعل الثمن في الطعام حتى يرجعوا مرة ثانية. فذهبوا إلى أبيهم بشرط، وقال لهم وعدهم: إن أتيتوني به سأعطيكم يعني حمل بعير يعني مجان. فجاءوا إلى أبيهم وقصوا عليه القصة، وقالوا: طلب منا أن نأتي له بأخينا. قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فراودوه حتى نجحوا، وذهبوا حتى دخلوا عليه وخلى بأخيه بنيامين، وقال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. ولما جهزهم أمر من كال لهم الطعام أن يجعل الصاع في رحل بنيامين. ولما عزموا على الرجوع أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: أقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤهم كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاء من وجد في رحله فهو جزاء. ففتشوا يعني أمتعتهم فوجدوه في متاع بنيامين، فأخذه. قالوا: خذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما رجعوا قال أخوهم الأكبر: اذهبوا إلى أبيكم وقصوا له القصة، وقولوا له إن ابنك قد سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلما أخبروه بالخبر قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم دارت الأيام وأرسل رجعوا إلى أبيهم وأمرهم أن يرجعوا بحثا عن يوسف وأخيه، فدخلوا عليه المرة الثالثة وقالوا له: أحسن إلينا ورد لنا أخانا إنا نراك من المحسنين. فكشف القصة، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال لهم: اذهبوا بقميص هذا إلى أبي. فرجعوا بالقميص. وحصلت القصة وقال إني لأيد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وكان قد عمي عليه الصلاة والسلام من فقد يوسف. فالحاصل أن يوسف عليه السلام ما وصل إلى هذه المراتب من رمي في البئر واستخراج منها ورمي في السجن واستخراج منه حتى وصل إلى الوزارة حتى وصل أن جمعه الله بأبويه بأخوته. قال لأبويه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي الآية. فيدل هذا على أن العلم يرفع أهله ويعلي شأنه ويجعل لهم العاقبة وإن حصل عليهم من الظلم وحصل عليهم من القهر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله أودع في السجن وضرب وعذب على أن يقول القرآن مخلوق فثبت ثبات الجبال حتى حفظ الله به السنة وحفظ به الإسلام وخرج بعد ذلك ونصره الله على أعدائه وأعلى به السنة. هكذا طالب العلم يكون في طلبه للعلم وفي بقائه وثباته عليه خير لنفسه ولغيره. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى